الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يراجع ولا يشهد. قال: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
نعم، هذا يدل على مشروعية الإشهاد على الرجعة. قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فمشروعية الإشهاد هذه قائمة بالنص، لكن هل الإشهاد واجب أو مستحب؟ على قولين عند أهل العلم: منهم من أوجب الإشهاد وأنه إذا أرجع امرأته وجب عليه أن يشهد، ومنهم من قال بالاستحباب ليس بالوجوب وهو الأقرب. نعم.
شفنا الإشهاد ممكن بعد الطلاق ولا قبل الطلاق؟
ليه؟
الإشهاد قبل الطلاق ولا بعد وقوعه؟
كيف يعني قبل الطلاق؟
يعني انتظر ولا طلق حتى يأتي بشهود الطلاق أنه أم بعد مطلق يشهد أنه؟
لا، الإشهاد على الطلاق يعني قبل الطلاق، يعني حال الطلاق يكون مشهدا عليه، إنما بعد الطلاق ما في فائدة. نعم.
قال رحمه الله: باب في سنة طلاق العبد. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري. قال الزهري: وكان من الفقهاء. روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم: حدثني مظاهر قال: حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: وعدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
نعم، هذه أحاديث ضعيفة، وأيضا ليس العمل على حديث ابن عباس في لما استفتي في مملوك طلق مملوكته طلقتين تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، لأنه العبد تحرم من تحته بتطليقتين ولا يحل لها أن ترجع إليه، بخلاف الحرة فإن لها ثلاث تطليقات. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: لم يذهب إلى هذا، يعني بكلام ابن عباس، إلى كلام ابن عباس أنه له أن يخطبها وأن يراجع بعد التطليقتين، قال: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم. وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. نعم. وأيضا الثاني ضعيف، وفيه قول النبي طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. نعم، لأن الأمة على نصف الحرة، طبعا الطلقة ما تتنصف والحيضة ما تتنصف، يعني ما في طلقة ونصف. نعم. وأيضا عدة، ما نقول حيضة ونصف، فيبقى حيضتان وتطليقتان. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطلاق قبل النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه. زاد: من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المغزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر. زاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره.
هذه مسألة، وهي الطلاق قبل النكاح، الطلاق قبل النكاح. قال رجل لامرأة، قال محمد لزينب وهي جارته، قال: أنت طالق وليس زوجا لها، وليس زوجا لها، هل يعد هذا طلاقا؟ لا، لا يعد هذا طلاقا. إن كان الطلاق ناجزا قال: أنت طالق، فليعد هذا طلاقا، لأنه ليس هناك عقدة حتى يطلق، عقدة نكاح وزواج. لكن اختلف أهل العلم فيما لو علقه على شرط، فقال: يا زينب إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك يوما ما فأنت طالق، فهل يعتبر هذا طلاق أم لا؟ اختلف أهل العلم، فذهبت الجماهير إلى أنه لا يقع الطلاق بذلك، لأنه لا يملك أصلا، وهذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. املك الأول ثم يترتب الأثر على هذا الملك، فأنت ما عقدت على المرأة حتى تطلقها وحتى تشترطها. وذهب بعض العلم إلى أنه يقع الطلاق إن علقه، قال: إن تزوجتك يوما ما فطر. والبعض يقول يفرق بين العموم والخصوص، بمعنى لو قال: أي امرأة مثلا تزوجتها فهي طالق، انت تزوجت اي امرأة فهي طالق، هنا كلام عام فلا يقع. واما ان قال: ان تزوجتك يا زينب، او تزوجت امرأة مثلا من بني فلان، فانك تكونين طالقا، يقع الطلاق. والصواب الذي لا محيد عنه هو انه لا يقع الطلاق، سواء كان الطلاق حالا او كان الطلاق معلقا، لانه لم يتزوج حتى يملك هذا الايه الحق. والشريعة أصلا تتشوف إلى عدم الطلاق، ولأن الطلاق المعلق على شرط في من عقد مختلف فيه، فكيف في من لم يعقد؟ يعني حتى في من عقد الطلاق مختلف فيه، فكيف في من لا يعقد؟ نعم.
قال رحمه الله: باب في الطلاق على غلط. قال حدثنا عبيد الله ابن سعد الزهري أن يعقوب ابن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد ابن أبي صالح الذي كان يسكن إليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب.
قال باب في الطلاق على غلط وفي نسخة على غضب وفي نسخة على غيظ. يعني هذا التبويب اختلف فيه النسخ، على غلط، على غضب، على غيظ. والمعنى على غلط يعني أنه في حالة الغضب يخشى من ذلك الغلط فيقع في الطلاق. على كل، هذا الباب عقده أبو داود رحمه الله تعالى في حكم طلاق الغضبان الذي طلقه غضبان أو متغيظ أو غضب وتغيظ فطلق. أما لو كان المعنى غالطا يعني أراد أن يقول مثلا أنت طالب فقال أنت طالق مثلا، أخطأ في اللفظ غالطا فأراد شيئا فتلفظ بخلافه. من أراد شيئا فتلفظ بخلافه، إذا أراد شيئا فتلفظ بخلافه فوقعت لفظ الطلاق، هذا لا يقع إجماعا، هذا لا يقع إيه؟ إجماعا، لأنه ما قصد اللفظ أصلا. أما الغضبان فطلاقه هل يقع أم لا فيه تفصيل، فيه تفصيل في نوع الغضب وصفته. الغضب إما أن يغلق بحيث لا يبقى مع الإنسان شعور، تقول له أنت طلقت، يقول والله ما طلقت، هذا القسم الأول. أو يكون الغضب في بداياته، يملك الإنسان نفسه ويستطيع أن يمنع الكلمة وأيضا يشعر بها. والحال الثالثة التوسط، يعني لا هو الذي أغرق عليه عقله حيث لا يشعر ولا هو اللي في البدايات، وإنما اشتد غضبه جدا حتى لا يتحكم في اللفظ، يعني صار اللفظ يخرج من هو يعي اللفظ جيدا ولكن لشدة الغضب أخرج اللفظ وقد يندم بعدها مباشرة. إذن عندنا كم حال الآن؟ ثلاثة: حال الإغلاق، حال البدايات، حال شدة الغضب مع الإدراك. فما حكم كل؟ أما الإغلاق فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه إذا أغلق عليه عقله بحيث لم يعد معه شعور، تقول له أنت طلقت، يقول لك والله ما طلقت إزاي طلق زوجته، والله ما طلقته، فهذا لا يقع طلاقه. الثاني البدايات يقع طلاقه، غضب من زوجتي يعني غضب خفيف فطلق، فهذا يقع طلاقه، لأنه ما في واحد بيطلق إلا وعنده نوع غضب. وإلا فلو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضباني بإطلاق لما وقع طلاق، يعني لن يمزح الواحد مع زوجته، يمزح معها وفي وسط مزاحه فيقول طيب أنت طالق، ما يقول هذا عاقل أصلا. إنما الطلاق دائما يقع بسبب إيه؟ بسبب غضب، فهذا لا يقع طلاقه. الثالث فهذا يقع طلاقه، بداية الطلاق هذا الغضب هذا يقع طلاقه. الثالث غضب شديد، وده الغالب يعني غضب شديد لكن معه إدراكه، لكن تحكمه في اللفظ يكاد يكون منعدم فخرج اللفظ، هل يقع طلاقه أم لا؟ ده وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وقع فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يقع لأنه لا يتحكم في اللفظ غضب شديد فيشبه الإغلاق، وهذا انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا. ومنهم من يقول لا يقع الطلاق، ليه؟ لأنه معه إدراك ومعه وعي، ومعه وعي فيقع الطلاق بذلك. وهذا الذي يطمئن إليه الإنسان أنه إذا غضب غضبا لم يغلق عليه عقله فإنه يقع الطلاق، فإن أغلق عليه عقله فإنه لا يقع الطلاق، إن أغلق لا يقع الطلاق، أما إذا ما أغلق فإن الطلاق يقع. نعم، ما فيش فرق بين الثالثة والأولى. نعم، بيستفسر منها يعني، بيسألها بيختبرها. لا ده مش طلاق، لو قال ماذا تفعلين لو دخلت عليك وقلت كذا، أو مثلا يكون قد طلقها مثلا بالأمس أو طلقها مثلا قبل ذلك بسنة، يقول لها تذكري أنت طالق، أنت طالق، يعني أنت طالق طلقة يعني، تذكري هذا. فإن ذكر ذلك على وجه الإخبار فإن كان صادقا فهو صادق، وإن كان كذبا فهو كاذب، ولكن لا علاقة للطلاق به، لا يقع الطلاق، فهو خبر. أما إذا أنشأ قال أنت طالق ينشئ ذلك يقع الطلاق، لكن لو على وجه الإخبار يعني أنت طالق فيما مضى فلا يقع الطلاق. أو يقول للأولاد أمك طالق، أمكم طالق، يعني أنا طلقتها من قبل فأخبركم الآن أمكم طالق. نعم، بالإرادة ما لا دخل، لأنه برضو قل من يريد الطلاق، لأن بعض الناس تقول له والله ما أنا لا أريد الطلاق، والله بحبه، أنا أحبها في الصريح، ما في حاجة اسمانية، إنما النية هذه إنما تكون في غير الصريح. هذا وعد بالطلاق، هذا وعد، سأطلقك في أول رمضان، هذا وعد، فإما أن يفي بوعده وإما أن لا يفي. وهنا من وعد فأخلف كان مستحبا، هنا من وعد فأخلف، بل من حلف فأخلف كان مستحبا، لأن النبي قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي لذوه خير. بخلاف ما لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق. خلي بالكم يا أخوان، مشكلة ألفاظ الطلاق شوية، يعني يتهالك أنها كلها زي بعضها، يعني في فرق بين إيه، إذا جاء أول رمضان سأطلقك، وبين أنت طالق في أول رمضان. أنت طالق في أول رمضان ليس وعد بل جزم، لكن علقه على مستقبل، علقه على زمان، للمعلق ممكن يكون على زمان، إذا جاء رمضان إذا أقبل فلان من الخارج فأنت طالق، خد بالك. وإما يعلق على شرط، إن كلمت فلانة فأنت طالق. وبين الوعد إذا جاء أول رمضان، إذا جاء أول رمضان فسأطلقك، فهذا إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. أما الزمان إذا قال إذا جاء أول رمضان فأنت طالق، هذا يقع الطلاق إذا جاء أول رمضان. نعم، هذا لا يقع طلاقه، لكنه طبعا يعلم ويوجه، لكنه لا يقع طلاقه، يعني الطلاق ليس صريحا ولا هو حتى علقه على شرط، نعم، وحلف بالطلاق، ده بدل ما يحلف بالله حلف بالطلاق. نعم، فهو حلف بغير الله لكن لا يقع به طلاق.
قال رحمه الله: باب في الطلاق على الهزل. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
نعم، هذا الطلاق الهازل، والهازل من قصد اللفظ ولم يعقد بالقلب، لم يعقد بقلبه الطلاق وإنما أطلق لفظا يقصد به المزاح، يبقى اللفظ مقصود والنية غير موجود، القلب غير منعقد على هذا، لكن اللفظ إيه؟ مقصود. فيمزح مع زوجته، يمزح فلا يجد ما يمزح به إلى الطلاق، فيطلق زوجته مازحا، بدل ما يقول مثلا: يا قمر يا شمس يا نجوم يا أي حاجة، يقول لا يا طالق أنت طالق. فهل طلاق الهازل يقع أو لا يقع؟ في خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال لا يقع، ومنهم من قال يقع، يقع طلاق الهازل، والصواب وقوعه لهذا الحديث، وإن كان فيه ضعف لكن هذا شأن الألفاظ لفظ الطلاق، لأن هذا من اتخاذ آيات الله عز وجل هزوا وأحكام الله سبحانه وتعالى هزوا. ولهذا أذكر مرة يعني رجل استفتاني يقول بأنه كان يمشي وزوجته في الطريق، فوجد شابا يعني معتوها في لا يحسن التصرف، عقله فيه شيء يعني، فكلما هذا الشاب كلما ينظر إلى امرأة يقول لا أنت طالق، ينظر إلى امرأة يقول لا أنت طالق، في الشارع يعني ولد في عقله شيء، كلما ينظر إلى امرأة يقول لا أنت طالق أنت طالق. فيقول الأخ الرجل هذا اللي بيستفتيني، فيقول أنا فلما عدنا إلى الشقة فأنا أمزح معها، فكلما أراها وأدخل عليها يقول لا أنت طالق أنت طالق، يعني يقلد الولد. فهل يقع الطلاق بهذا أم لا يقع؟ هل يقع الطلاق بهذا أم لا؟ نشوف الخطابي هيفتي بإيه بقى. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك في قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال لو طلق للناس ذلك، لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قول هزلا، فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى، وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن المدعى خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له، والله أعلم. لكن طبعا مسألة خلافية، وابن القيم ذكر ذلك في الزاد وأطال النفس، وأيضا رجح أن الطلاق إيه؟ واقع في ذلك، فطلاق الهازل واقع. قد يقول قائل: هو لم ينوي بقلبه، نقول لكنه قصد بلفظه، وطالما قصد بلفظه لفظا صريحا فإنه لا يعول على نيته. نعم الإيه؟ يعذر جهل الحكم ولا جهل الأثر؟ لا، هو عالم بالحكم ألا وهو منع امتناع الطلاق، ويعرف ان الطلاق هذا هو ممنوع منه إلا في الحاجة، وأيضا أن الرجل لو قال لامرأته، ويعلم أصل الحكم أن الرجل قال لامرأته فهي طالق أنت طالق فهي طالق، لكن اللي يجهله إيه؟ اللي يجهله الهزل، الذي يجهله الهزل، ف فلا يعمل بجهلية هنا، إنما يعمل إلى الأصل. لكن تستطيع أن تقول بقى مسألة أخرى، مسألة أخرى، لو ترجح عندك أنت كطالب علم أن تلقي هذا لا يقع فطلقت هزيلا، أيقع أم لا؟ هي دي المسألة. لكن الثاني مفرط، الثاني عنده الأصل، وهو أنه الرجل إذا قال زوجته طالق تبقى طالق، لماذا يمزح بابه هنا؟ لكن الثاني ألا وهو الطالب نفسه الذي درس ويعلم بالدراسة أنه يعني طلاق الهازل لا يقع فطلق هازلا بناء على أنه الثابت لديه من الأدلة أنه لا يقع طلاقه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ الذي يظهر أن طلاقه لا يقع لأنه تعبد بالدليل وهو طالب علم وعنده نظر في الأدلة فطلاقه لا يقع، أما المقلد لا. نعم نعم، إيه هذا تساهل، نقول اتفاق هنا هذا فيه تساهل. نعم نعم، في الهازل اه طبعا شرط قصد اللفظ، انما احنا اذا ما قصد اللفظ هذا ما يقع باتفاق، لانه كما قلنا هذا مخطئ اراد ان يقول شيئا فقال بخلاف. نعم
كيف عسلت ايوه الهازل هنا
انه قصد اللفظ، طالما قصد اللفظ يقع الطلاق لانه هو ممنوع من الطلاق الا لحاجه، وثانين يعلم ان الرجل اذا قال امرأتي انطلق فيقع الطلاق، فعلى ما هزل هذا تلاعب بالاحكام، ولهذا يعاقب لانه متلاعب، انما طالب العلم المجتهد ليس متلاعبا متعبدا، فرق بين طالب العلم المتعبد بالقول بالدليل هنا وبين العام المتلاعب، فهذا متلاعب وهذا متعبد، فالمتعبد بهذا وقد ترجح لديه ما يقع طلاق، أما المتلاعب يقع طلاق. نعم. الاثنين قصد اللفظ، كل منهما قصد اللفظ، لكن هو الأول يظن أن الهازل اللي هو المقلد هذا يظن أن الهازل يعني ما يقع طلاق عادي بضحك بمزح، لكن مش لأنه العلماء اختلفوا لأن المسألة علمية لأنه كذا، لا ما عنده هذا الكلام، إذن هو لما هزل بالطلاق وليس عنده أدلة في شيء من هذا ولا يعرف حتى عن مسألة طلاق الهازل يقع ولا ما يقع، لما هزل بالطلاق كان متلاعبا بأحكام الله عز وجل لهذا يقع طلاق. نعم يقابل له. لكن لو في واحد ما يعرف أصلا، والله يا أخواني مرة جاتني فتوى بهذا وأنا أتعجب أن يكون في هذا العصر، إنه ما يعرف أصلا إن قال لامرأتي أنت طالق يقع طلاق، يعني ما يعرف أصلا في طلاق، وهذا يعني عجيب إنه تجد واحد ودك، يعني من سنوات جاءتني فتوى بهذا واستغربت منها جدا، أصلا حد في أحد ما يعرف طلاق يعني صعب، لكن الجهل كثير. نعم الطلاق بلغة غير العربية يقع إيه؟ حتى لو كان بالقرآن يقع الطلاق، النواه وقع الطلاق، النواه وقع الطلاق بأي لغة كانت، بالإشارة يقع الطلاق، بالإشارة بالكتابة بغير لغة العربية يقع، لو قالت له أنا طالق فقال أشار نعم نعم فهي طالق، بيكتب لها رسالة في المحمول والمحمول بيكتب بالإنجليزي مثلا، كتب لها رسالة أنت طالق وكذا وكذا ثم أرسلها، من يوم أن كتبها يا طالق حتى لو ما أرسلها، لو جي كنسلها بعد ما كتبها فهي طالق. لو واحد كتب الطلاق بيده، واحد اتصل على زوجته زعلت شوية قال لا توانها وقعد مغلي على طول فرح كاذب في رسالة أنت طالق وكذا وكذا كذا، وبعد ما كتب الرسالة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا ثم مزق الرسالة وما أرسله، يقع طلاق ولا ما يقع طلاق؟ يقع الطلاق، لأنه حال كتابة الطلاق عازم عليه أنت طالق. طب لو واحد خطاط قاعد يجرب نفسه في الخط كده أنت طالق، والله كل هذه يتكلم فيها العلماء، لأن مسائل دقيقة جدا، مسائل الطلاق بالذات. فلو جلس يقول إيه أنت طالق ودرب خطه في هذا، هل يقع طلاق أم لا يقع؟ فلهذا مسائل الطلاق الحرف بيغير الفتوى، الحرف بيغير الفتوى فيه. تاني يعني قصد الناس ازاي؟
لو قصد نيته ان يطلق نوى ان يطلق،
تمام،
وعندما جاء يتكلم بلفظ الطلاق هو لفظ غير لفظ الطلاق، يقع الطلاق؟
طب قال ايه؟ ما احنا لازم نعرف.
الله
طالب وكان يقصد انه يقول انت طالق، يعني هو هو هنا بقى اخطا، هنا اخطا، يعني قال انت طالق فقال انت طالب. كيف تعمد؟ ما تعمد، كيف تعمد؟ ايوه بس متعمد ولا غصب عنه؟
لا غصب عنه،
غصب عنه شيخ محفوظ. والله دي محل نظر، لو 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 قال انت طالق الذي يظهر انه يقع الطلاق بهذا. ليه؟ لان الفاظ الكنايات يقع بها الطلاق ان قصده، وهي ليست صراحه في الطلاق. الحق بأهلك، لا تلزميني، لا تسمين امرأة لي بعد اليوم، فهذا هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. يعني إن كان لفظ الطلاق يقع بالنية فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. أنا أراد أن يقول لها أنت طالق فخانه اللفظ فقال أنت طالب، هذا يقع الطلاق. لكن إيه اللي لا يقع بها طلاق؟ العكس، العكس، أنه يريد أن يقولها أنت طالب فقال أنت طالق، ده لا يقع الطلاق. إنما ده أراد الطلاق فقال أنت طالق لكن قال طالب فيقع الطلاق. نعم
نعم.
الخطاط إن كان يقلد لوحة، يقلد لوحة، يقلد خطا أمامه ويكتب فلا بأس. أما إذا قصد زوجته، نوى زوجته ولو كتب هذا اللفظ فيتقع ويكون حكمه حكم الهازل زي الهازل. نعم. يعني بيقولها هي خلاص، لو قصد اللفظة يقع الطلاق، لو قصد اللفظة يقع الطلاق.
قال رحمه الله: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت، راجعها. وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة. قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن مرة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها. قال بانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. قال أبو داود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميع سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاثة تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف. قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
هذه المسألة ويوقوع الطلاق ثلاثا ثلاثا أو واحدة، وهل يحل للمرأة أن ترجع زوجها بعد الثلاث؟ أما أن ترجع المرأة إلى زوجها بعد الثلاث إذا كانت الثلاث متفرقات فهذا إجماع لا يجوز، الإجماع لأنه لا يجوز لقوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. فإن طلقها الثالثة سواء بت طلقها فقال أنت طالقني البتة، أو قال أنت طالقني الثالثة أو أنت طالق، فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا على قصد التحايل بل بقصد ديمومة العشرة. فإن طلقها يوما ما أو مات عنها حلت للأول، هذا اتفاق. لكن وقع الخلاف فيما لو طلق ثلاثا بلفظ واحدة، أيقع الثلاث وبالتالي تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو لا يقع إلا واحدة فقال أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق البتة وبت طلقها وهكذا، هل يقع الطلاق دون ثلاثا أو يقع واحدة والثاني والثالث لغو لأنه ما أرجعها أصلا، والطلاق لا يكون إلا بعد رجعة، الطلاق مرة تانية يعني مرة بعد مرة، مثل ما قال النبي في الصحيحين: سبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. هل الواحد يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 هكذا يقول كده بنفس اللفظ، ولا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من 33؟ هل الذكر الوارد هنا أقول سبحان الله 33 ولا أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى أفرغ من 33؟ هو هكذا تقول سبحان الله حتى تفرغ. فكذلك الطلاق إن كان ثلاثا بلفظ واحدة فهذا ليس عليه لا كتاب ولا سنة، اختلف أهل العلم في ذلك. فالجمهور يوقع الثلاث ثلاثا، واستدل الجمهور على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه وهو كان في محضر من الصحابة، وقال عمر رضي الله عنه: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناة، يعني الله شرع لهم الطلاق مرة بعد مرة، لكن الناس اليوم استعجلوا، فيأتي الواحد يقول أنت طالق ثلاثا، فلو أمضيناه عليهم يعني حتى نرضع الناس ونرجع الناس عن هذا التلاعب بالأحكام فأمضاه عليهم، وكان هذا مع وجود الصحابة، قالوا فهذا إجماع وعليه يقع الطلاق الثلاث ثلاثا. وذهب جمع إلى أن هذا الطلاق يقع إلى واحدة لحديث ابن عباس الصحيح: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة. قالوا خلاص يكفينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه العصور يكفينا، وهذا اجتهاد عمر رضي الله عنه، وعمر اجتهد، وهذا اجتهاد في غير النص، يبقى نقول بأن الطلاق ثلاثا يقع إيه؟ يقع واحدة في مجلس واحد بلفظ واحد ما لم يرجعها وهكذا. هنا كلام لابن القيم نقرأه في هذا. قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر رضي الله عنه على هذا المذهب اللي هو المنقول في حديث ابن عباس، فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم كانوا يرون الثلاثة واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها، ولو فرض فيهم ما لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بين مفت ومقر بفتيا وساكت غير منكر. وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق رضي الله عنه إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، خلاص الواحد الثلاث واحدة، وهم يزيدون على الألف قطعا كما ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق. وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله عنهما كان على أن الثلاثة واحدة، فتوى أو إقرار أو سكوت. ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع قديم، يعني في إجماع على الثلاثة واحدة وقالوا هذا إجماع قديم، ولم تجتمع الأمة ولله الحمد على خلافه. الأمة لم تجتمع على خلاف إنه الثلاث تكون واحدة، بل لم يزل فيه من يفتي به قرنا بعد قرن وإلى يومنا هذا. فأفتى به حبر الأمة ابن عباس، وأفتى أيضا بالثلاث، أفتى بهذا وهذا، وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف حكاه عنهما ابن وضاح، وعن علي وابن مسعود روايتان كما عن ابن عباس. وأما التابعون فأفتى به عكرمة وأفتى به طاووس، وأما تابع التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق حكاه الإمام أحمد وغيره عنه، وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي. وأما أتباع تابع التابعين فأفتى به داود بن علي، وأكثر أصحابه حكاه عنهم ابن مغلس وابن حزم وغيرهما. وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح التفريع لابن حلاب قولا لبعض المالكية. وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد المقاتل. وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال: وكان الجد يفتي به أحيانا. انتهى كلامه، هذا كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هذا الحديث واضح، لكن الإشكال في فتوى عمر رضي الله عنه. قال الشارح على أبي داود: قلت لم يخالف، انتبه لهذا الكلام لأنه جيد جدا، لم يخالف عمر رضي الله عنه إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه. ولا ريب أن هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ورخصته، بل اختاروا الشدة والعسر. فكيف بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم؟ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله، ما قال الثلاث سأوقعها ثلاثا ورفع ذلك إلى رسول الله، وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث. ولهذا قال: فلو أن أمضينا، وفي لفظ آخر: فأجيزهن عليهم. أفلا ترى أن هذا رأي منه رآه المصلحة لا إخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه، وأنه قبلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأنات، عاقبه بأن حال بينه وبينه وألزمه ما التزمه من الشدة والاستعجال. وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا. فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعين من قال من الصحابة من المطلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعلك مخرجا، كما قال ابن مسعود وابن عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالا حراما. ف فهذا غير التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه كذا في زاد المعاد نقله رحمه الله تعالى هذا وقال هذا الكلام. يعني يريد أن يقول بأن عمر اشتهد في هذا من باب عقوبة الناس لما تلاعبوا بالأحكام الشرعية فعقبهم بالإمضاء عليهم، ولم يقصد عمر تحليل الحرام أبدا، وإنما قصد إيقاع العقوبة. وقال ابن القيم هذا له نظائر كثير. فنقول أما أن عمر لم يقصد تحليل الحرام فهذا أمر لا يمكن أن يشك فيه مسلم أبدا، فإن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا قط. ولكن يبقى اجتهاد عمر هذا رضي الله عنه يعمل به أو لا يعمل به. إذا ثبت النص عن ابن عباس في أن طلاق ثلاثا كلاقعة واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، فإننا نقول بأن هذا الاجتهاد اجتهاد في مواجهة النص، في مواجهة النص يقدم النص، وإنما يكون تعزير الإمام لمن تلاعب بالأحكام تعزيرا بعيدا عن تغيير الأحكام نفسها، يعزره يضربه يسجنه بعض الأيام يوبخه. أما أن يوقع الطلاق والنبي ما أوقعه ولا الصحابة ولا هو في صدر من خلافته، يعني بالأمس كان من طلق ثلاثا يقع واحد واليوم من طلق ثلاثا يقع ثلاثا، كيف هذا؟ لهذا فالراجح أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة لنص حديث ابن عباس في رفع ذلك إلى الرسول وإلى أبي بكر وإلى صدر من خلافة عمر، فالنبي ما أوقعه إلا واحدة، فكيف نوقعه نحن؟ وأما عمر رضي الله عنه فاجتهاده كاجتهاد سائر الصحابة في بعض المسائل، إن خلفوا فيها النص قدمنا النص على إيه؟ على اجتهادهم. نعم، على عدم إيه؟ اللي هو اجتهاد عمر، اجتهاد عمر هات كده كلام حجر، كلام رجب في شرح العلم الترمذي ماذا يقول؟ قل كده هات كلام من الأول. عدم العمل به من جهة يبقى ان الثلاث يقع واحدة، هو هذا اجماع منتقد، فالخلاف في المسألة معروف، الخلاف في المسألة معروف. و وأن الثابت إيه؟ والثابت ابن عباس مختلف فيه، مرة أوقع الطلاق ثلاثا ومرة أوقع واحد كما ذكر هذا ابن عباس، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عنه في الزاد. قال هنا ابن القيم قلت قد أجاب في مسألة الحديث هذا وهو تعليل قوي كذا، قال تبقى طيب إلى أن قال قد أجاب الحافظ عن الجواب الأول والثاني والرابع ولم يجب عن الثالث. طيب حيث وجوابه ظاهر من كلام من قيف في الإغاثة، حيث قال يقول من قيف في غث اللفان إن أبا داود إنما رجع حديث البتة على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيه مجهول، ولم يروي أبو داود الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق أن ركان طلق مرته ثلاثة في مجلس واحد، فإذا رجح أبو داود حديث البتة ولم يتعرض هذا الحديث ورواه في سنة ولا ريب أنه صح من الحديثين، وحديث ابن جريج شهد له عاضد، فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق وإلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجها وتعدد طرقها أفاد العلم بأنها أقوى من البتة بلا شك، ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث؟ انتهى كلام ابن القيم. فإن قلت قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث واحدة، فكيف خالفهم عمر رضي الله عنه حيث أمضى عليهم؟ قلت لم يخالف عمر، وذكر الكلام الذي إيه؟ الذي ذكرنا. طيب الحديث أنا أذكر فيه مبحث لهيئة كبار العلماء طويل جدا، يعني يمكن يقارب المئتي صفحة، ذكروا طرقا لحديث ابن عباس غير طريق طاووس. في هنا ايه قال ابن القيم هنا: وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن طلاق الثلاث في كلمة وإن كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول آخرين لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالمي الدين ومن عالم الدين وعالم الإسلام محمد إسماعيل البخاري؟ وقد قال في صحيح باب جواز الثلاث لقوله تعالى: طلق مرتين، وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره الرسول، ولم يغير عليه النبي ولا يقر على الباطل، ولأنه جمع ما فسخ له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه، وما نسبه إلى الصحابة كذب بحت، لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد. وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة، فهذا في معناها، فكيف إذا صرح به؟ وما حديث الحجاج بن مرطاة فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة. فإن قيل ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصهباء هذا، قلنا هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه. طبعا حديث ابن عباس عند مسلم. الأول أنه حديث مختلف في صحته، فكيف يقدم على إجماع الأمة؟ ولم يعرف لا في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين، وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث، فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم، نقل العدل عن العدل، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا. الثاني إن هذا الحديث لم يروى إلا عن ابن عباس، ولم يروى عنه إلا من طريق طاووس، فكيف يقبل ما لم يرويه من الصحابة إلا واحد؟ وما لم يرويه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ كيف خفي على جميع الصحابة سكت عنه؟ لا، هذا ضعيف. مسألة أن يتفرد الصحابي ويتفرد الراعي الصحابي زي حديث إنما الأعمال بالنيات. وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إلا طاووس؟ لا، هذا وجه ضعيف. الثالث يحتمل أن يراد به قبل الدخول، وكذلك تأوله النسائي فقال: باب طلاق الثلاثة المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وذكر هذا الحديث بنصه، بس هذا ضعيف أيضا لأن عمر لن يجمع الناس على الإمضاء قبل الدخول. الرابع أنه يعارض حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طلقات جميعا فقام غضبان، ثم قال: ألعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتل؟ رواه النسائي. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضى. وكما في حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقها الثلاث ولم يرده. الخامس هو قوي في النظر والتأويل، أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدة، يحتمل أن يريد به كان حكم الثلاث إذا وقعت أن تجعل واحدة، وأن يريد به كانت عبارة الثلاث على عهده أن تذكر واحدة، فلما اتبع الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر، كما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عويمر حين طلق ثلاثا فلا يبقى في المسألة إشكال. أيضا استدل بحديث عويمر في اللعان استدلال ضعيف، لأنه أصلا اللعان فرقة مؤبدة، فسواء قال أنت طالق ولا أنت طالق ثلاثا فإنها فرقة مؤبدة، فإنها فرقة مؤبدة.
توجيه لاجتهاد عمر كلام قيم، وذكر توجيه البعض لما توجيه لاجتهاد عمر
قال أبو العباس يمكن أن يكون ذلك لما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وأن يفرق بين لفظين، كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكان في عهد النبي وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن يظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا بالتوكيد، يعني أنت طالق 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 بدون التوكيد، يعني يبقى قصد ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث وحدة، إذا لأنهم كانوا يريدون به التوكيد، أنت طالق 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 يريدون التوكيد، ما يريدون الإيه الإنشاء في كل واحد. ولما رأى عمر في زمان أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث. وقال بعضهم إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب عباس وروى أن الثلاثة تقع على غير مدخول بها، لأن الوحيدة تبين أو تبين، فإذا قال أنت طالق بانت، وقوله ثلاثا وقع بعد البينونة والاعتد به. قال بعضهم كثبت عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن المغيرة طلق ثلاثا فأبانها النبي ولم يجعل لها نفق ولا سكنة. وفي حديث ابن عمر أنه قال يا رسول الله رأيت لو طلقتها ثلاثا، قال إذن عصيت ربك وبنت منك امرأتك. قال وهذه الأحاديث أكثر وأشهر من حديث أبي الصهباء قد عمل بها الأئمة فالأخذ بها أولى. قال بعضهم المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي تطلقة واحدة، وقد اعتاد الناس الآن تطلقات الثلاث، والمعنى كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا موقعا على عهد الرسول وأبي بكر واحدة. وقال بعضهم ليس في هذا الحديث أن ذلك كان بلغ النبي. طيب
رواية سعيد بن جبير وعطاء ومالك بن الحارس وعمرو بن دينار ومجنة عن ابن عباس منها نقل عن ابن عباس فتوى لم تزلم عمر أن حديث طاووس كان خرج بالحديث بالفعل الذي كان في عهد رسول الله، وكل أن هذا كان في عهد رسول الله لا تنافي بينه وبين فتوى ابن عباس في زمن عمر بالأمر السائر في زمن عمر.
هو الثبوت، احنا نتكلم في الثبوت.
مجنة عن طاووس
شيلة مسلم هات كذا شرح العثيمين على مسلم نشوف، ولا مش هنا، هنا البخاري ولا مسلم؟ طيب هي الهيئة، يعني هيئة كبار العلماء بحث المسألة بطول وذكروا فيها كل هذا وتوجيه حديث ابن عباس في ذلك، لعلنا المراجعة ما ذكرته اللجنة نأتي به نقرأه. طبعا لا شك أن هيبة يعني الجمهور في هذا هيبة قوية، هيبة قوية في هذا، لكن هل المسألة يذكر فيها الخلاف؟ المسألة فيها الخلاف، المسألة فيها الخلاف، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن في تضعيفه، في تضعيفه لأنه شاذ أو ليس عليه العمل، هذا يحتاج إليه مزيد إيضاح. فلعلنا نأتي، في حد عنده أبحاث هيئة كبار العلماء؟ خلاص نجيبها إن شاء الله، نجيبها ونقرأ إن ثبت، إن ثبت
الجماعة نقرأ عن ابن عباس فتوى في زمن عمر، وهذه الفتوى لا تعارض
الحديث المروي الذي رواه فوز عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا ايضا
عمر افتى به في زمن لما ابن عباس افتى به في زمن عمر بالفتوى السائره التي امر بها امير المؤمنين.
لا ابن عباس اصلا ايضا ما رفع. ابن عباس نقل عن النبي يقول كان الطلاق على عهد رسول الله.
انا اعرف هذا لكن الجماعه الذين نقل عن ابن عباس نقلوا الفتوى للحديث المرفوع فلا اعارض هنا الحديث
هو لم يرفع
بقول الجماعه.
لا هو ابن عباس رفع
لما قال فعل رسول الله
رفع الى الزمان. لكن يبقى بقى تاويل الثلاث ايه تاويل الثلاث كان الطلاق على عهد رسول الثلاث واحد. هنا ذكر بعض العلم تأويلا للثلاث وليس التصريح. فإنه لو طلق ثلاثا يعني صار هذا مبحث جديد الآن. إن لو طلق ثلاثا يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن ذا يقع واحد. صار معنى الثلاث إيه؟ ما معنى الثلاث اللي يقول ابن عباس إن هذا كان على عهد رسول الله؟ فصار هذا هو المشكل الآن في معنى الثلاث. لا الشذوذ ما يرجع للإسناد. الشذوذ راجع للدلالة ليس الإسناد. يعني الشذوذ هنا راجع للدلالة. هل حديث ابن عباس الآن حديث ابن عباس لأن قد يصح الحديث ولا يكون العمل عليه. كثير هذا موجود زي قتل شارب الخمر ماشي يقولون ليس العمل عليه فيكون هذا من هذا الباب. هذا قصد أحمد حينما حكى بالشذوذ. لكن هل فعلا أن المراد بالثلاث هنا هو الثلاث المعروفة أنه لو قال أنت صالق أنت صالق أنت صالق واخذ بالك فيكون هذا واقعا واحدة على عهد رسول الله ثم عمر أراد إيقاع ثلاثا أو أن المراد ثلاثا كما ذكروا هنا لو تأويلات إيه يعني كثيرا يكون هذا من باب التكرار كان من باب التأكيد فقط وليس من باب الإنشاء. وإلى ما كان أحد يطلق ثلاثا ولما طلق ثلاثا أمضاه النبي زي حديث عويمر أقره النبي على الثلاث ولم يستنكر عليه ذلك. خلونا نبحث إن شاء الله بحثا طويلا تاب لعلنا نكتفي بهذا القدر. إيه كلام حاضر. لا تكلم في الحديث ذاته من جهة الثبوت. يقول الحافظ لا خلينا نشوف. يقول ابن حجر في الفتح الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا حديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات وقد أجابوا عنه له حديث إيه له حديث ركانة أنه طلق مرته ثلاثة في مجلس واحد فحزن عليه حزنا شديدا فسأل النبي فقال كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تملك واحدة فأرجعها إن شئت قال فراجعها فكان ابن عباس فراجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر. قال ابن القيم في الإعلام وصححها الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنة اللي هو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ثلاثا في مجلس واحد قال إنما تملك واحدة فأرجعها إن شئت قال فراجعها وقد صحح الإمام هذا الإسناد وحسنة. قال الحافظ فتح البال الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غير من الروايات قد أجاب عنه بأربعة أشياء. أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص بن ربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردود. حديث محمد بن إسحاق مختلف فيه لكن ليس كل مختلف فيه يكون مردود. الثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له. وراوي الخبر أخبر من غير بما روى. وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه، لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. الثالث يردون بهذا الحديث يعني أن أبا داود رجح أن ركان إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركان، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به. وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مقلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس عطاء وطاووس وعمر بن دينار. انتهى كلام الحافظ. يعني المسألة فيها كلام طويل، هي طبعا من المسائل المشكلة جدا. خلونا نجيب هيئة كبار العلماء أحسن، لأن بحثوها باستفاضة نجيب ما بحسن. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نأخذ 10 دقائق كده في إجابة أسئلة. نعم يقول هل يلزم المغشى عليه عندما يفيق من غسل؟ لا ما يلزم إذا أغمي على الإنسان فقام ما يلزمه الغسل، إنما يلزمه رفع الحدث بالوضوء إذا أراد الصلاة، فالإغماء ناقض للوضوء لكن ليس موجبا للغسل. يقول من تونس، هل من نصيحة لبعض إخواننا لمن يتصدرون لإعطاء الدروس والمواعظ وهم لم يطلبوا العلم عند العلماء وإنما مجرد تجميع معلومات؟ هذا من الخطورة بمكان، أن يتصدر الإنسان قبل تأهله هذا من الخطورة بمكان، ولا يجوز هذا، وهذا يفسد أكثر مما يصلح. وما كان أحد يتصدر إلا بأهلية تؤهله من ذلك. هل أفضل صلاة الجماعة مع إمام لا يبرد بالصلاة أم أصلي في بيتي منفردا وأبرد الصلاة؟ صلي مع الإمام. والإبراد الآن بالصلاة لم يعد له يعني موضع الآن، صار الناس مساجدهم مظللة وصار هناك أمن في الذهاب إلى المساجد، يذهب في سيارة يذهب كذا. لكن لو حصل أنه اشتد الحر جدا ويصعب على الإنسان أن يخرج من بيته والإمام يصلي في أول وقت فلا يلزم هو بالجماعة، لكن هذا ليس له واقع الآن. نعم. قال ابن القيم في زاد المعاد، لا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه حاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم وأخلاق، فلهذا الكلام صحيح. وكلنا يعلم أن التيمم يكون لفقدان الماء، وهذا ما فقد الماء. ارفع كده. معروفة هي. ده سؤال تاني. والله هذا الكلام فيه نظر، مسألة الإيثار بالماء هذا فيه نظر، فالإنسان إنما يهب ما فضل عنه، فالماء يلزمك أنت ويلزمك أن ترفع حدثك بمائك، أما الإيثار أن تؤثر أخاك بأن تعطيه الماء فيتوضأ وتتيمم أنت، فلا أعلم لهذا دليلا. يقول ابن القيم لا دليل يمنع، لا لا دليل يبيح، إنما الذي يمنع أنه يتملك الماء، هذا ماء الملك، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا قد وجد الماء وملكه وملكه، فله أن يهبه لغيره، لا دليل على أنه يهبه لغيره، إنما الإنسان يهب ما زاد من عنده، ما زاد عنده، لكن هو مخاطب برفع الحدث بالماء، مخاطب برفع الحدث بالماء، ولا يصح رفع الحدث بغير الماء مع وجود، فهذا رفع بالتيمم مع وجود الماء، فكيف لا يكون باطلا، وكيف لا يكون هناك دليل؟ هذا الإنسان مخاطب برفع الحدث بالماء، ولا يصح له التيمم مع وجود الماء. والسؤال، هذا واجد للماء أم لا؟ هذا واجد للماء، فكيف يرفع حدثه بالتيمم ولا يرفعه بالماء؟ نعم، فهذا مخالف للنص، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا مخالف للنص. نعم نعم، هذا أنت بتفترض ولا هذه المسألة؟ بتفترض يعني ولا هذه المسألة؟ يعني مسألة أخرى، لو كان الآخر يحتاج إليه للشرب ويهلك وجوبا يقدمه، وجوبا، لأن إنقاذ النفس مع قدرة على ذلك واجب. نعم نعم. يقول قال القاضي الخليل بن أحمد السجزي سمعت أحمد بن محمد بن ليث قاضي بلدنا يقول جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني فقيل يا أبا داود هذا سهل بن عبد الله جاك زائرا فرحب به وأجلسه، فقال سهل يا أبا داود لي إليك حاجة، قال وما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان، قال نعم، قال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرج إليه لسانه فقبله. فهل تصح هذه القصة؟ هي مشهورة لكن الله أعلم بثبوتها، لكن لو ثبتت فهل يصح هذا الفعل الذي يظهر أنه لا يصح، الذي يظهر أنه لا يصح، ولا يجوز التبرك بشيء من الآثار، لا يجوز التبرك بشيء من الآثار إلا آثاره صلى الله عليه وسلم، أما لسان فلان أو يد فلان أو شعر فلان أو ثياب فلان أو كذا، فإن هذا لا يصح التبرك به، إنما التبرك يكون به صلى الله عليه وسلم أو بشيء من آثار علمت بعد موت أو كانت في حياته، والأدلة على ذلك كثيرة. حديث أنس عند مسلم في قال كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه اجتمعنا حوله فما وقعت شعرة إلا في حجر أحدهم أو يده. حديث أم سليم في أخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أما غير النبي فلم يرد به دليل، فهذا الفعل لا يصح. نعم نعم، ما يعظم اللسان؟ يعظم الخارج من اللسان، يعظم الخارج من اللسان. ما علاقة اللسان؟ ما الفرق بين لساني ولسان أبي داود؟ ما الفرق بين لساني وبين لسان أبي بكر الصديق؟ ليس هناك فرق بين لساني ولساني، لكن الفرق بين الخارج من لساني والخارج من لسانه، هذا هو الفارق، فتكون البركة بما خرج. خلي بالك، بركة وهو التحديث والعمل بموجب هذا التحديث، فتكون البركة بما خرج، أما البركة في العضو فلا. فلا أتي أنا مثلا بقلمك أقول أعطني قلمك أقبله فلكم كتب، ولا أتي لهذا المنبر فأقبله وأقول أعطني هذا المنبر أقبله فلكم خطب عليه من السنة، هذا كله من الغلو ولا يجوز. التبرك إنما يكون بالنبي وبآثار صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فيتبرك بآثارهم المعنوية أي بعلمهم وبتحديثهم وبفتويهم وبفضلهم. نعم. نعم. يقول أحد الأخوة يصلي وأثناء صلاته نظرا لأنه يرتدي ملابس ضيقة فإن ظهره ينكشف أثناء الصلاة، من انكشف ظهره أثناء الصلاة وعلم بذلك فصلاته باطلة، صلاته باطلة. هل من يشارك في الاستفتاء بإبطال صوت لينجو من الغرامة؟ آثم، ما في غرامة، ومن شارك في الاستفتاء فهو آثم ولو بلا، لأنه شارك في الديمقراطية، وحكم الجاهلية يترك كله صغير وكبير، والمشاركة فيه إقرار به. يقول أبي يريد أن يسمي ابني بعزق على اسم جدي وأنا رافض، هل علي ذنب؟ إيه عزق هذا؟ بعزق يسمي بعزق؟ لا، ما يسمي بعزق، ما يسميه بعزق وليس أثيما. نعم نعم. نعم نعم نعم. يقول هل أفضل تقعيدا فتح المجيد أم تيسير عز الحميد أم الجمع بينهما وبين القوم فيت؟ كله في التقعيد، كله كلها الثلاثة فيها تقعيد، ولا يستغنى عنها طالب العلم أبدا، الثلاثة كلها فيها فوائد. نعم. ما حكم صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر؟ لم يرد، لم يرد، إنما الوارد صلاة الظهر مع العصر جمعا في السفر، لكن اختلف أهل العلم في المسألة، فمنهم من قال بالجواز بناء على أن صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر، وبالتالي إذا صح الجمع بين الظهر والعصر صح الجمع بين الجمعة والعصر، ومنهم من قال لا، الظهر صلاة منفصلة كالفجر مثلا، فهل ورد الجمع بين الفجر والظهر؟ لا، لم يرد. بين العشاء والفجر؟ لم يرد. إذن وكذلك هل ورد بين الجمعة والعصر؟ لم يرد. إذن لا يصح الجمع، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يصح الجمع بين العصر والجمعة. نعم. اي نعم، انا اقول هذا للمسألة اللي هنتكلم فيها، هذه لم تثبت، هذه لم تثبت، وصلاة الظهر صلاة خاصة ولا احكامها الخاصة، والاصل في العبادة التوقف، كما انه لم يرد الجمع بين الفجر والظهر كذلك لم يرد الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر. لماذا؟ لماذا؟ ما يعني ما في فرق؟ سافر إلى الصين لمدة أسبوع والرحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات، فكيف نوقت للصلاة؟ أو مسافر، فكيف نوقت للصلاة واتجاه القبلة بالطائرة؟ أما بالطائرة فما يلزم اتجاه القبلة، أما توقيت الصلاة فسل المضيفين على الطائرة كيف أوقات الصلاة. نعم. لبس الثوب الذي عليه صورة كرتون مثل ميكي ماوس وأشياء لا نعرف ولا مماثل حقيقي في الواقع، ما لا يحاكي شيئا من الواقع فلا حكم له، لا حكم له، ما لم يحاكي شيئا فلا حكم له. هذا إذا كان الرأس، لأن المقصود صورة الرأس، فإذا كان الرأس لا يحاكي صورة موجودة فلا حكم له. أما إذا كان البدن لا يحاكي والرأس يحاكي فالعبرة بالرأس. يقول لو أننا نعتقد تسطيح القبور وفعل الرافضة ذلك، ألا نقول بأننا لن نغير التسطيح ونقول أنهم موفقون فيما هو أصل عندنا فلا نتركه لأجلهم؟ لأن الأمر فيه سعة، سواء سطحت أو سنمت فالأصل فيه سعة. لكن إن كان قد غلب هذا عند الرافض بحيث لو رؤي قبر قيل هذا قبر رافضي، فهنا العلماء قالوا إيه؟ قالوا هذا الكلام. ولكن المسألة يعني ليس فيها النص والأمر واسع، إن حصل ذلك فعلا واشتهر الرافض بذلك، حتى إنك لو فعلت ذلك قيل هذا قبر رافضي، فالجأ إلى التسنيم. نعم. العمامة عادة، عمامة وليست عبادة. فإن اشتهرت أيضا على قوم البسوا قوم من أهل البدع وصارت شعارا لهم فلا تلبس، لكن هي شعار لأكثر من يعني جماعة، الآن هي أكثر من جماعة، وأيضا توجد في بعض البلدان زي السودان وشنقيط موريتانيا وكذا، فصارت يعني بارزة. لكن لو أنا في مجتمع الخاص هذا زي مصر مثلا، لو لا يلبس العمامة إلا أهل أهواء فإنني لا أتمثل بهم، لا أتمثل بهم أخالفهم. لو اشترت في قطرنا في بلدنا وصارت سيمة لهم فلا ألبسها. نعم. لو أن إيه؟ لو كانت سنة ما نتركها له، لو كانت سنة نحن نعملها، لكن العمامة ليست سنة، العمامة مباحة، هذه لباس عربي، أبو جهل يلبس العمامة والنبي يلبس العمامة، هي عادة وليست عبادة. لكن لو إنه هو جاب السنة خلاص السنة يقتدى بها. النبي ما تعبد بإطار الشعر، النبي أطال شعر على عادة القوم، فما تعبد النبي بذلك. فهل يشرع التعبد بما لم يقصد النبي التعبد به؟ خلاف بين الأصوليين، والصواب أنه على الإباحة إلا إذا خالف الإنسان بهذا المظهر فإنه يمنع لكونه ثوب شهرة. نعم. يقول عبارة لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، هل هذا ثابت عن بعض السلف؟ نعم نعم، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، أي لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا.